زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين والمرسلين وإمام المتقين والشافع المشفع يوم الدين، صلوات الله وسلامه عليه الأتمين الأكملين. أيها الإخوة، سبق الكلام على الجزء الأخير من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وحسنه ورجح الدارقطني وقفه. وسبق أن طعن الناس، الطعن فيهم وسبهم ولعنهم، من الأخلاق المذمومة وليست من صفات المؤمنين في شيء، وأن الطعان هو الذي عناه الله تعالى بقوله: ويل لكل همزة لمزة. فما معنى الطعان؟ يعني الهماز اللماز، فهو عياب ثلاب. وقال مجاهد: الهمزة الذي يأكل لحوم الناس، واللمزة الطعان. اللمزة الطعان، يلمز يطعن فيه. وسبق أيضا أن أحكام اللعن تنقسم إلى 5 أقسام: الأول لعن المسلم المصون صاحب الحرمة والديانة والصيانة، فهذا حرام بالإجماع. الثاني اللعن بالوصف العام: لعن الله الفاسقين، لعن الله الكاذبين، أو لعن الجنس وليس لعن المعين، فهذا جائز بلا خلاف، وهو في القرآن كثير. الثالث لعن الكافر المعين الذي لعنه الله ورسوله، يعني جاء الشرع بلعنه مثل إبليس لعنه الله، قال في القرآن لعنه. ومن مات على الكفر كفرعون أبي جهل فهذا جائز بلا خلاف. هذه 3 أقسام. الرابع لعن المسلم المعين الفاسق، كلعن شارب الخمر المعين فلان الفلاني الذي السكير مثلا، فهذا لا يجوز لعنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من لعن شارب الخمر في عهده. كان هنالك شخص ابتلي بذلك، فقال بعض الناس: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، كل شوي جايبينه للجلد، جايبينه للحد. فلعنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد يتوب الله عليه، ويكون نحن دعونا عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله، ونعين عليه الشيطان، يعني نحن نريد أن لا يتوب هذا، لأن هذا معنى اللعن. لعن هذا معناه كأنك تريد أن الله يغضب عليه ويقترض برحمته ولا يكون فيه رجوع ولا توبة، فلذلك لعنه يعين الشيطان عليه، لا نلعنه، ندعو له بالهداية. طبعا هذا لا يعني أن لا يكون هنالك توبيخ، ما تخاف الله ونحو ذلك. هذا الذم بغير اللعن نوع التعزير، فبعض الناس الفسقة يستحقونه، يستحق أن تعزره بتوبيخ وذم لعله يرتدع، لكن اللعن هذا له خصوصية لشدته ومعناه الذي هو الطرد والإبعاد من رحمته تعالى. الخامس لعن الكافر المعين الحي، وهذا القسم اختلف فيه العلماء، فمنهم من منع لعن الكافر المعين فلان الفلاني الحي، وقالوا: ما ندري يموت على ماذا، قد يهديه الله، قد يسلم، ليش تلعن؟ ومنهم من أجاز لعنه كابن العربي رحمه الله، وذكرنا حجة الفريقين في الدرس الماضي، وقلنا إن بعض العلماء فصل وقال: إذا كان محاربا اشتد أذاه على المسلمين يجوز لعنه. وهذه مسألة صارت في لعن شارون مثلا، نقاش اللي حصل في مثل هذه. فبعض العلماء يقول: من اشتد أذاه على المسلمين صار مجرما يجوز لعنه، وأما الكافر المسالم الذي ما نالنا منه أذى ولا شر ما نلعن، قد يهدي الله، قد يهدي الله. طبعا لعن الأجناس مثل لعن الله اليهود، لعن الله النصارى، هذه مفروغ منها، يعني هذه النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وهذه تدخل، هذه ليست من لعن المعين، وتدخل في لعن الجنس السابق، لما قلنا لعنة الله على الكاذبين والفاسقين والظالمين، ولعن الله اليهود لعن الله النصارى، في الجملة أنت تلعن هذه الملة الملعونة التي أشركت بالله تعالى وانحرفت عن دينه وشرعه وعصت رسله وكذبت. وسبق أيضا الكلام عن النهي عن سب الأموات، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. وفي رواية الترمذي لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، وصححه الألباني. وعرفنا في الدرس الماضي أن أصل السب معناه القطع، سب يعني قطع، وهو الشتم، كأنك تقطعه عن الخير إذا سببته، قطعته عن الخير وقطعته عن الفضائل. فإما أن يكون مأخوذ من السب والقطع أو من السبة، وهي حلقة الدبر، والمقصود أنه كأنه بسبه قد كشف عورته وما ينبغي أن يستر. الحديث دل على تحريم سب الأموات، وظاهر الحديث يتناول المسلم والكافر، لكن حرمة المسلم أشد. وعلة التحريم ما هي؟ أنه لا فائدة من السب إذا أفضى إلى ما قدم وخلص، واجه عمله ولاقى الله وصار أمام عمله لما مات، فما الفائدة من سبه الآن؟ لا فائدة. وأما أقاربه المسلمون فسيتأذون بذلك، وعرفنا ما حصل في قصة العباس لما واحد سب أباه عبد المطلب، وما حصل من رد العباس الشديد ومن الترافع النبي صلى الله عليه وسلم. فبينها أنك أنت إذا سببت، حتى لو كان أبوه كافرا، إذا سببت أبا آذيت المسلم الحي. لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، هذه علة. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني صاروا عند الله، والله عز وجل هو الذي يتولاهم، وفإنما حسابه عند ربه. خلاص احنا الان يعني ايش دخل، يعني ما هو دورنا في الموضوع؟ انتهت لنا. وعرفنا انه يستثنى من هذا من كان صاحب ضلالات وبدع، فللتحذير منه يشتد كلام اهل العلم عليه ويثربون عليه. فهذا من باب التحذير منه وردع من هو على طريقته والتحذير من سلوك مسلكه، وهذه حالة خاصة طبعا، صاحب ضلال وشر وله أثر في الناس مات، فللتحذير منه. وخصه بعضهم بماذا؟ بما كان قبل الدفن، قالوا إذا دفن سيلقى عمله، فالآن قبل الدفن ممكن تحذير، وأن يذكر بالسوء والشر إذا مات، فيقال هلك فلان الضال المضل، هلك فلان المبتدع مثلا. فإذا دفن خلاص، هذا رأي بعض أهل العلم. وعلى أي حال، إذا دعت الحاجة إلى ذكر شيء من ذمه بعد موته لمصلحة المسلمين العامة فتقدم مصلحة المسلمين العامة، لكن الأصل أننا ما نسب ميتا لأنه أفضى إلى ما قدم، وحتى لا يؤذى أقاربه الأحياء. وعرفنا أن ما ذكره الله ورسوله عن قوم عاد قوم ثمود قوم شعيب ليس فيه أذية لأقربائهم الأحياء، فالله عز وجل لما ذمهم في كتابه إنما ذمهم تحذيرا من حالهم. وسبق أيضا أن ذكر الفاجر بخصال فجوره لغرض صحيح جائز شرعا، وخصوصا المجاهر يذكر بالسوء والشر تحذيرا من شره. ومضى أن ذكر مساوئ الأموات أشد وأعظم من ذكر مساوئ الأحياء، لأن الميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فإذا سببت مسلما، والآن بعض الناس يغتابون العلماء إذا ماتوا، وهذا من أسوأ ما يكون في هذا الباب، لأنه سب وليا لله لا يقدر أن يدافع عن نفسه، فسينتقم الله من هذا انتقاما عظيم، عرض نفسه، يعرض نفسه لانتقام الله. وإذا كان الله عز وجل شبه الغيبة بأكل لحم، إنك تأكل لحم أخيك الحي، شبه غيبة الحي بأكل لحمه وهو ميت، فكيف لو مات؟ الله عز وجل نفرنا من غيبة المسلم الحي بتشبيه غيبته بأكل لحمه ميتا، فكيف بغيبة الميت الذي مات حقيقة؟ وسبق أن ظاهر الحديث لا فرق بين ذكر الميت بما يسوءه قبل الدفن أو بعده، لأنه بمجرد تحقق الموت يكون قد أفضى إلى ما قدم، وبعض العلماء فرق وعرفنا هذا التفريق. وسبق أن ظاهر حديث الباب لا يعارض حديث أنس رضي الله عنه وجبت لما مروا بجنازتين، وأن المراد بذلك إذا أثنى عليه أهل الفضل والصدق، وليس أي واحد يتكلم فيه، لأن الفسق قد يثنون على الفاسق شهيد الفن، فلا يدخلون في معنى الحديث، ما يدخلون في وجبت، لأنهم قد يثنون على فاسق، على صاحبهم. وأن الثناء بالشر يشترط أن لا يكون ممن بينه وبين الميت عداوة، فإذا واحد ذكر ميتا بشر بينه وبينه عداوة ما يقال وجبت. وكذلك حمل بعض العلماء حديث أنس على الغيبة في الأحياء، فإذا كان الرجل أغلب أحواله الخير فغيبته حرام، وإن كان فاسقا معلنا لا غيبة له ولا حرمة. وليس هذا داخلا في النهي عن سب الأموات للمصلحة في ذكره. وقد جرح العلماء الكذابين في الأسانيد مع موتهم وذكروهم بالشر الذي فيهم ليحذرهم الناس. وسبق أيضا أن سب الصحابة رضوان الله عليهم أشنع من كل ما تقدم، وأن سب عائشة بما قذفها به المنافقون وبما برأها الله منه كفر بلا خلاف، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم، لأن القاذف مكذب لقوله تعالى يعظكم الله وأن تعودوا لمثلي أبدا إن كنتم مؤمنين. وسبق أن كلام الأنبياء في حياتهم مع الكفار والمشركين بعد وفاتهم، يعني ما حصل في قليب بدر مثلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار وقد جيفوا، أنه من باب التقريع والتوبيخ والحسرة والندامة لهم بعد أن أهلكهم الله تعالى، وقد أسمع الله كلام نبيه لهم سماعا خاصا وأحياهم ليسمعوا كلامه، يعني أسمعهم كلامه. طيب، ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. رواه البخاري ومسلم بلفظ لا يدخل الجنة نمام. معاني المفردات: القتات هو النمام، وقيل بين القتات والنمام فرق، فالنمام الذي يحضر المجلس ليبلغ، والقتات الذي يتسمع سرا من حيث لا تعنوا به وينقل. الذي يرفع الأحاديث ويفشيها على سبيل المفسدة وإلقاء الشر هو نمام، لكن لو واحد حضر المجلس فبلغ خيرا ونقل حسنا هذا مأجور، لكن لو حضر ليبلغ على وجه الإفساد في العلاقات وإلحاق الضرر بالمتكلم أو بصاحب المجلس هذه نميمة. قال ابن الأعرابي: القتات هو الذي ينقل عنك ما تحدثه وتستكتمه، والقساس هو الذي يتسمع عليك ما تحدث به غيره ثم ينقل عنك. فإذا هذا يتسمع من حيث لا تشعر أنت وينقل، فيجمع بالإضافة إلى النميمة التجسس. قال ابن الأعرابي: القتات هو الذي ينقل عنك ما تحدثه وتستكتمه. وقال ابن بطال: وقد فرق أهل اللغة بين النمام والقتات، فذكر الخطابي أن النمام الذي يكون مع القوم يتحدثون فينم حديثهم، والقتات هو الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون ثم ينم حديثهم. والقساس الذي يقص الأخبار أن يسأل عنها ثم ينثرها على أصحابه. وقد جاء في قصة هذا الحديث عن همام قال الصحابي لما حدث في الحديث هل كان في حادثة معينة أو وقعت؟ الجواب نعم. ما هي؟ يقول عن همام قال كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال له حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، رواه البخاري. وعند مسلم عن همام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد، فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير، قال فجاء حتى جلس إلينا، فقال حذيفة إرادة أن يسمعه، لأنهم الآن هم تكلموا تحذيرا، أن هذا الرجل كان قادما، فكان بعضهم قال انتبهوا ترى هذا ينقل الحديث. لما جاء جلس قال حذيفة، قال في الرواية إرادة أن يسمعه، يعني تكلم عمدا حذيفة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، رواه مسلم. هذه رواية في الصحيح مسلم. طيب، مسائل الحديث. أولا، ما هي النميمة وما حقيقتها؟ قلنا النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض بقصد الإفساد بينهم. إذا قصد النمام ما هو؟ إلحاق الضرر والشر والإفساد في العلاقات وإثارة العداوة والبغضاء بين المنقول عنه والمنقول إليه، وكلما عظم أمرها واشتد خطرها زاد إثمها وكبر جرمها. ولذلك بين الأقارب أو بين الجيران أشد من أن تحدث بين الأباعد مثلا، مع أن الكل حرام، سواء صار واشيا أو نماما بين الجيران ولا بين الأقارب ولا بين الأباعد. قال بعض العلماء في تعريفها كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول إليه أو المنقول عنه أو ثالث، وسواء كان الكشف بالرمز أو بالكتابة أو بالإيماء. فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، فلو رآه يخفي مالا لنفسه فذكره عند آخرين فهو نميمة، إذا أن هذا قد الآن يضر بماله ويتسبب في مجيء ناس لسرقته. وقال الصنعاني ويحتمل أن مثل هذا لا يدخل في النميمة بل يكون من إفشاء السر وهو محرم أيضا. قالوا النميمة خصلة ذميمة تدل على نفس سقيمة وطبيعة لئيمة مشغوفة بهتك الأستار وإفشاء الأسرار، هذه النميمة. ثانيا، خطورتها والتحذير منها. جاء في ذلك آيات وأحاديث، فمنها قول الله تعالى ويل لكل همزة لمزة. قال ابن عباس هم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العنت والعيب والشدة. وقال عز وجل هماز مشاء بنميم. قال الراغب همز الإنسان اغتيابه، والنم مشاء بنميم إظهار الحديث بالوشاية، وأصل النميمة الهمس والحركة الخفية. وقال الزمخشري مشاء بنميم نقال للحديث من قوم إلى قوم على وجه السعاية والإفساد بينهم. والنمام صيغة مبالغة، والنميمة معناها السعاية، تشببي تشبب النميمة تمشي بها زهرا إلى تميمة. وقال عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل حمالة للحطب، حمالة الحطب. وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى حمالة الحطب قال النميمة كانت تنقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. رواه البخاري. ومعنى المشي بالنميمة، لماذا قال المشي وهو شيء حسي؟ ليكون أشد وقعا في تصور السامع من أسماء المعقولات، فذكر المشي بالنميمة لتصوير حال النمام بهذه الصورة، إن يعني الحسية، مشاء بنميمة. ألا ترى أنك إذا قلت فلان قطع رأسه أشد مما لو قلت فلان قتل، مع أن الحادث واحد. وقال عز وجل: ويسعون في الأرض فسادا. فتسمية الأشياء المحسوسة أشد وقعا في تصور السامع وعقل السامع ونفس السامع من الأشياء المعقولة اللي هي المعاني غير المحسوسات. في محسوسات وفي معنويات، في محسوسات ومعاني. وعن عبد الرحمن بن غنم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون البراء العنتاء. رواه أحمد، وكذلك ابن ماجه وصححه الألباني. والإنسان الذي ينم إليك كلام الغير سوف ينم كلامك إلى الغير. من نم إليك نم عنك، من نقل إليك سينقل عنك، فينتبه من هؤلاء. قال المنذري رحمه الله: أجمعت الأمة على أن النميمة محرمة وأنها من أعظم الذنوب عند الله، فهي من كبائر الذنوب، لأن الله تعالى رتب عليه عقوبة خاصة وهي عدم دخول الجنة، وذلك لما تحدثه من الأثر السيء في المجتمع وإفساد العلاقات، وما تحدثه من الأضرار بين الأقارب بين الجيران بين أهل الحي الواحد بين جماعة المسجد، ولذلك فهي من كبائر الذنوب، أثرها سيء وعاقبتها وخيمة. قال الحافظ فتح الباري: النميمة من الكبائر. وقال الطرطوشي رحمه الله: من لطيف حكمة الله تعالى في النميمة لما علم عز وجل شؤمها واستطارة شرها وعموم مضرتها في الورى، حكم بفسق النمام حتى لا يقبل له قول فيستريح الخلق من شر. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زني. إذن لا تطع هذا الواشي والنمام، لا تطعه ولا تستمع إلى قوله. وقد قيل: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. والنمام رضي لنفسه أن يقوم بعمل الشيطان، فما هي مهنة الشيطان؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. فمهنة مهمة الشيطان التحريش بين المؤمنين. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب أن الشيطان لما انتشر الإسلام وعم الجزيرة وفتحت مكة دحره الله دحرا عظيما، فلما رأى الناس يدخلون في دين الله أفواج بعد فتح مكة، وقد حج مع النبي عليه الصلاة والسلام 124,000 مسلم، خلص أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ما فارق النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا إلا وقد يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، يعني أتم المهمة وأكملها عليه الصلاة والسلام، لدرجة يأس الشيطان من أن يقام الشرك في جزيرة العرب. طبعا في ذلك الوقت، وقت فتح مكة وانتشار الدين، خلاص الشيطان استسلم من جهة أن يعبده المصلون، وهذا كفر والشرك طبعا في جزيرة العرب. فما الذي بقي للشيطان من الأمل في ذلك الوقت؟ التحريش بينهم، وقد وقع، فوقع اليأس ووقع التحريش بعد ذلك. سعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والفتن حتى قامت الحروب بينهم، فأغرى بعضهم على بعض وحرض بالشر وصار القتل والخصومة، فالشيطان لا ييأس من إغراء المؤمنين بالفتنة بينهم ويطمع في ذلك جدا. وهذا الحديث من المعجزات النبوية، وأشد ما تكون النميمة إذا كانت نتيجة لتتبع عورات المؤمنين وكشف ما ستروه. فعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. قال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها. رواه أبو داود وحديث صحيح. وعن ابن عمر قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. رواه الترمذي وصححه الألباني. فالنميمة حقيقة أشد من السحر، وبما أن السحر يفرق بين الأحبة، وهذا سحر الصرف، فالنميمة تفرق بين الأحبة ولكن أكثر انتشارا، فهي أسوأ من السحر من جهة النتيجة والتفريق بين الأسرة الواحدة. ولذلك أدخل كثير من العلماء أنواع النميمة في السحر وخفاياه وفن السحر، لأن السحر في اللغة ما لطف وخفي سببه، دق وخفي، ولذلك جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا. وأورد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أورد الكلام عن النميمة في أنواع السحر في كتاب التوحيد، وأورد فيه حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه، العضه هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. نقل الحديث. فمعنى العض في اللغة العرب السحر، فمن شدة النميمة كأن النبي عليه الصلاة والسلام حصر العض والسحر في النميمة تحذيرا منها ولما فيها من الكذب والبهتان. ثالثا أضرارها ومفاسدها. لا شك أن مفاسد النميمة كثيرة، تقطع العلاقات وتورث الكره بعد المحبة، وتقطع الأرحام والوشائج بين الجيران، وتوقع الوحشة بين المسلمين، وتكون سبباً لفساد المجتمع وتدمير البيوت وخرابها، وهي تهتك الأستار وتفشي الأسرار وتورث الضغائن وترفع المودة وتجلب العداوة وتبدد الجماعة وتهيج الحقد وتزيد الصد، فهي سيف قاتل وسبب مباشر لعذاب القبر والحرمان من الجنة. والنمام كاذب حيث يزيد في الحديث أو ينقل على غير وجهه في الغالب، ولو نقل بدقة نقلا يؤدي لإفساد العلاقة فهو نمام، فكيف إذا زاد وغير وبدل وشوه؟ والنميمة تنتج البغضاء، فالنمام جسر الشر، تلقي النميمة ألوان الفساد وقد تخفي الحقيقة تزويرا وتهويلا، تلقي النميمة ألوان الفساد وقد تخفي الحقيقة تزويرا وتهويلا، تزين الشر بين الناس، تقطع من وشائج تقتل الإنسان تقتيلا، ما بين غيبة مغتاب وفريته تفرق الناس تشتيتا وتضليلا، تمزقت رحم موصولة بهم فبات لحمهم ميتا ومأكولا، نعمة من الله حسن الظن باب تقن يدني الحقيقة أو ينفي الأباطيل. قال حميد الطويل: كان رجل له غلام فباعه، وقال المشتري: إني أبرأ إليك من كل عيب به إلا عيبا واحدا. قال: وما هو؟ قال: النميمة. قال: أنت بريء منه، فإني لا أقبل قوله. فمضى على ذلك مدة، هذا العبد عنده. ثم أتى السيد فقال له: إن امرأتك بغي، تراها تزني في السر، وهي تريد أن تقتلك الليلة وتتزوج غيرك. ما في من الكلام هذا شيء، بس ما انتهت المؤامرة. قال: وما يدريك؟ قال: قد عرفت ذلك، فتناوم لها، فإنه سيظهر لك ذلك الليلة، تظهر بالنوم. وأتى المرأة فقال: إن زوجك يريد أن يخلعك ويتزوج غيرك. طبعا المرأة إذا قلت لها هذا ممكن تصدق، الغالب يعني إذا قلت زوجك يتزوج عليك على طول، هذه من الغيرة تسمع الكلام. فهل لك أن أرقيك فيرجع إليك حبه؟ قالت: نعم، ولك كذا وكذا. حريص على زوجه مسكين. طيب، قال عشان رقية يعني تشتغل وتأثر: هاتي من ذقنه 3 شعرات من أسفل الذقن عند الرقبة، جيبي لي 3 شعرات، وما تمشي الرقية إلا بها. هاتي من تحت حنكه. فأخذت آلة الحادة لتألي تحلق 3 شعرات هو نائم. فلما دنت منه لتناول الشعر، طبعا على الرقبة، قام فأمسك بها وأخذ سيفه ولم يشك في أنها تريد قتله وقتلها. فجاء إخوة المرأة فقتلوا الزوج، فذهب جميعا بسبب سوء صنيع هذا العبد وقبول نميمته، مع أن الذي باعه حذره من زمان. لكن تمر الأيام وينسى الإنسان ويدخل في الجو ويعيش مأساة والتمثيلية التي قام بها النمام. والنمام يفعل أعظم من هذا، فيفتن بين قبائل، وقد تقع حروب بين دولتين بسبب نميمة، أخبار كاذبة وخطر عظيم. والتبين أحيانا يكون عسيرا، خصوصا إذا صارت النميمة محبوكة. وقد لا يحصل التبين إلا بعد أن تستعر الفتنة ويقوم سوق الحرب، فلا تجدي الندامة. من نم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق ولم تؤمن أفاعيه، كالسيل بالليل لا يدري به أحد، مفاجئ، من أين جاء ولا من أين يأتيه، الويل للعهد منه كيف ينقضه، والويل للود منه كيف ينفيه. من نم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق ولم تؤمن أفاعيه، كالسيل بالليل لا يدري به أحد، من أين جاء ولا من أين يأتيه، الويل للعهد منه كيف ينقضه، والويل للود منه كيف ينفيه. هذا النمام أحيانا أنت لا تحس به أصلا ولا على بالك أنه الآن تنقل أحاديث وتحاك مؤامرات وتنسج خطط. رابعا، بماذا تكون النميمة؟ بكل شيء يحصل به مقصود هذا النمام، وبكل طريقة للنقل والوشاية، سواء كانت كلاما أو كتابة أو رمزا أو إشارة، أي شيء يفهم هذا. أوسع باب للنميمة هي الكتابة. كل هذه التقارير، وبعض الناس هذا شغلهم، تقارير باطلة يرفعونها عن زيد وعبيد وفلان وفعل وحصل وسوى وكذا. فترى المدير عنده تقارير عن الموظفين يكتب بعضهم في بعض. يعني بعض الدوائر تعيش أجواء في غاية الفساد، بعض أقسام الشركات تعيش في جو نكد، بعض المؤسسات مسمومة بما يحدث فيها من كتابة التقارير ضد وعلى وتحذير شكاية ونكاية. هذا عمل، وهذا إيش تضيع في أوقات، وتضيع في أعمار، تضيع في أديان، تضيع في أخلاق، تضيع في ذمم، تضيع في ذمم. وسبحان الله العظيم، بعض الناس يحملهم الحسد على النميمة، فينظر فيقول هذا يعني فلان له مركز مرموق، فلان له وظيفة له راتب كبير، شيخ عنده حضور، لا ليش أنا ما عندي؟ يلا اكتب تقارير حتى يسقطه ويشوه سمعته، وحتى يعزله عن مكانه أو مكانته. هذا هو الداء وهذا القصد. فلان يدخر في السنة، يدخر يبيع في اليوم 100,000، إيش؟ طب أنت هذا رزق الله، أنت مالك؟ أنت ما الذي يعني يجعلك تستعر وتحترق؟ يعني حسد حسد. فكثير من النميمة منشأها ومبعثها الحسد. الحسد ممكن مطلقة تشوف واحدة متزوجة، هذه ما عندها زوج وعندها أولاد، تسعى حتى تفرق، تسعى بالنميمة حتى تفرق. فلان عليه زحام ويربح، ليش؟ والله لا أشوف إيش مخالفات، أشتكي أروح أكتب للبلدية تقارير البلدية، هذا يسوي كذا ويعمل كذا، ليش؟ ليش عنده زحمة وأنا ما عندي؟ ليش يدخل كذا وأنا ما يدخل؟ ليش هو يبيع وأنا ما أبيع؟ يلا. وهذا الشغل، ومن أشر وسائل النميمة في هذا العصر القنوات والإذاعات والصحف والمجلات التي تقول وتنقل. يجيك واحد الصحفي يبغى يسوي سبق صحفي، فيروح ينقل كذا، فلان صار كذا، هذا صار، فماذا يحصل؟ هذا يجي عقوبة، هذا كذا، هذا. شوف، هو لو كان والله يعني الباعث إنكار المنكر ورفع الظلم، والله هذا وكر دعارة، وهذا عصابة مخدرات، وهذه كان قلنا ارفع واكتب وجزاك الله خير وانت مأجور، لأنك تعالج وضع المسلمين، تدرأ الشر عنهم، وتسعى في حفظ البلد. لكن واحد صاحب نعمة اكتب عنه. وأيضا التأليب، وقد برع المنافقون في هذا بالوسائل الإعلامية، التأليب، فيؤلبون على صاحب دين، على صاحب علم، على صاحب دعوة، على صاحب خير، على صاحب أمر معروف ناهي عن المنكر، على رجل حسبة، على هذا. هو يعني شغلهم احترافي بجدارة يفعلونه. وقد أنكر الله تعالى على قوم نقل الأخبار بقصد الإفساد، فقال عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والنمام يكذب عمدا ويزيد في الكلام في الغالب وينقل بقصد الإفساد ويفسر الذي وقع أو الحدث أسوأ ما يمكن، هذا فضلا عن أن يتثبت في الخبر وينقل. ولذلك فإن هؤلاء يدخلون في الآية دخولا أوليا. خامسا، ما هو الباعث على النميمة والدوافع لذلك؟ كثيرة، ومنها الكراهة، فإذا كره شخصا أراد أن ينتقم منه بأي طريقة فينم عنه. ثانيا الحسد، فلا يستطيع أن يرى نعمة الله على غيره فيعمل كما تقدم. ثالثا التقرب لمن ينقل إليه الوشايات ولمن يكتب إليه الكتابات ولمن يسوق إليه الحكايات. فقد يكون صاحب سلطان أو صاحب مال، مدير أمير فينقل إليه. ولذلك كان أذكياء الأمراء يتعاملون يعني مع هذا تعاملا يقطع الطريق على النمام قطعا عظيما، وربما أمروا بحبسه أو جلده فيقول أسقط كلامي وأعتذر وخلاص. وبعض الناس طبعا أصحاب فتن، هم يريدون إشعال النيران وإثارة هذه القلاقل وتفريق الجماعات والمجتمعات والقبائل وزرع العداوات بين الناس. قد يكون من مكر العدو الذي يريد بالمسلمين هذا. وعند الأعداء متخصصون، يعني أخصائيون نفسانيون واجتماعيون وإعلاميون في قضية تفريق، ويعرفون كيف يثيرونها وماذا يكتبون وماذا يذيعون وماذا يعلنون وكيف يبدأونها وكيف يشعلونها، توزيع الأدوار وأطراف. وأنت تأمل سبحان الله ما تجد مثلا مدة من الزمن تمشي إلا ولازم تجد بين أحيانا بلدين من بلاد المسلمين مناوشات، صراعات، مواجهات. من اللي أشعلها؟ متخصصون عند اليهود والنصارى، متخصصون عند أهل الشرك والكفر، متخصصون في إثارة الصراعات وتأجيج النعرات وتفريق المسلمين وحرب القبائل. هذه الأشياء اللي تصير أحياناً بين قبائل المسلمين في أفريقيا ولا في أي مكان، وش تفادها؟ هذا شغلة بريئة يعني؟ لا طبعاً، لا، في نميمة حصلت وراها وشايات وسعايات ونقل كلام وأشياء وأفخاخ نصبت وخطط ومؤامرات. هذا وعم يعني من تأمل عرف هذا، أحتاج إلى يعني كثير ذكاء لإدراكه. وطبعا هذه تفنى فيها أرواح بالآلاف، ولا تضع الحرب أوزارها إلا بعد سنين، وتتأجج بين مدة وأخرى. وبعض الناس عندهم نفسيات سيئة لا يستطيع أن يعيش إلا في الماء العكر، ولا يمكن أن يقر له قرار فلان يعيش في حال طيب أو عيش رغيد أو راتب حسن أو بيت عامر أو مراكب مثلا يعني جميلة، لا بد أن يفسد. ما يصبر، ما يستطيع أن يصبر أن يرى هذا أمامه، ولا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يشعل الفتنة بين الصالحين وغيرهم، ويظهر نميمته أنها من باب الغيرة والصالح العام والخوف على المستقبل وحماية الواقع ونحو ذلك. كما قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو رب إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. شوف من اللي يتكلم، يعني فرعون يقول أنا خايف موسى يظهر في الأرض الفساد، وانت ايش فعلت يا فرعون إلا الفساد؟ خايف الآن أن موسى يعني يفسد في الأرض؟ من اللي يتكلم؟ ولله در ابن القيم رحمه الله في رده المفحم على بعض أعداء المنهج، منهج السلف وطريق السلف. كان في عهد ابن القيم ناس أعداء لمنهج السلف، فما ينازلوا علماء المنهج الصحيح بالحجة والبيان، لا، على طول الوشاية للسلطان. ابن القيم، ابن تيمية سوى كذا، ابن تيمية، وكم سجن ابن تيمية بسبب الوشاية؟ سعوا به إلى السلطان، وشوا به إلى السلطان، رفعوا بأمره السلطان. فهم جبناء في قضية المنازلة بالحجة والبيان، جبناء، لأنه سينهزمون. فإيش بقي عندهم؟ الوشايات. ولذلك هو يقول ابن القيم يقول: إن كنتم وأنتم فحولا فابرزوا، ودعوا الشكاوى حيلة النسوان، وإذا اشتكيتم فاجعلوا الشكوى إلى الوحيين لا القاضي ولا السلطان، فنجيب بالتركيب حينئذ جوابا شافيا فيه هدى الحيران. يقول لو جعلتم القضية مناظرات كان جاوبناكم، لكنكم تفرون من المناظرة وتلجؤون إلى ماذا؟ إلى الشكاوى حيلة النسوان. سادسا، ما هو الواجب تجاه النمام؟ قال النووي رحمه الله: من حملت إليه نميمة لزمه أمور. أولا، أن لا يصدقه إنفاذا لقوله عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. ولقوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، لا تطع. ثانيا، أن ينهاه عن ذلك وأن ينصحه ويقبح فعله عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، رواه مسلم أيضا. ثالثا، أن يبغضه في الله، لأنه من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. رابعا، أن لا يظن بالمنقول عنه السوء، لو جاءك الكلام عنه لا تظن به سوءا لأنه نقل. قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. سادسا، أن لا يحمله ما حكي له ونقل إليه على التجسس، عملا بقوله تعالى: ولا تجسسوا. ثامنا، أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه. سابعا، أن لا يرضى لنفسه ما نهي النمام عنه. قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه. قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه ظن قلتم. سابعا، أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، يعني أنت الآن نصحته وبينت له وحذرته فتقع فيما وقع فيه، لا يمكن. قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، خلاص كلامه، سبحانك هذا بهتان عظيم. ولذلك لو قال شخص لك وسألك: هل قال في فلان كذا؟ كأنه سمع، جاله إشاية نميمة أن فلان قدح فيه، فجاءك وأنت حضرت في المجلس، كنت حاضرا في المجلس وسمعت فعلا فلان يقع فيه، ولو أنك قلت نعم وصدقت النمام لا تأكل إفساد بينهما، يعني حصلت الوقيعة بينهما وحصل الفساد في العلاقات. فإذا كنت لو صدقت في الجواب أدى إلى التنافر فلا يلزمك ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين: لا يلزمك، ووجه ذلك أنك منهي عن النميمة، وأن سؤاله إياك خطأ، المفروض ما يسألك، ما يجي يقول: صحيح فلان قال عني في المجلس أني أنا إلى آخره. قال: إلا إذا كان في كتمانك ضرر على هذا السائل فهنا يتعين البيان. يعني مثلا لو جاك واحد نقل قال: يا أخي ترى في بعض الحساد يأتمرون بك وكتبوا عليك كذا وكذا، رح دافع عن نفسك، ماشي، هذا يعني تحذير مقبول، تحذير مقبول. فهذا الآن المحذر ماذا يريد؟ يريدك أن تتدارك الأمر لتنجو من فخ نصب لك. أما مجرد يعني قضية أنه فلان قال عنك أنك ما تفهم، فإيش الفهم؟ تقول: إيه والله فعلا قال عنك الكلام. طيب ستفسد العلاقات، وإيش ما في هنا، لو يعني ما في ضرر عليه لو أنه ما نقل إليه الكلام، بل النقل فيه ضرر، وعدم النقل ما في ضرر. لكن لما تكون مسألة في توريطة وفخ وهناك مؤامرة، فعند ذلك تحذير واجب، يقال: ترى في ناس آمروا عليك علشان يمشوك من كذا وقد فعلوا كذا، فتدارك الأمر وأذهب إلى المدير أو الإدارة، بين الحقيقة يعني لتنجو بنفسك. فالآن ما هو المقصود؟ إن جاء البريء من مؤامرة، وليس المقصود إفساد العلاقات. والفرق قد يكون دقيقا ولا بد من التنبه له. ولذلك لو علمت أن فلان مثلا يريد بعض الناس أن يكيدوا له، لكن المدير ما يسمع لهم، عارفهم أن بينهم بين فلان عداوة، نقلوا إليه أبد، قال لهم شوفوا لو تكتبوا في فلان من اليوم إلى يوم الدين لن أعمل له شيئا، خلاص ما يلزمك أن تنقل له الآن، يقول له فلما كتبوا عنك وسووا عنك لأنه هذا بس يؤدي إلى تأجيج العداوات، وليس منه تحذير مسلم الآن أو فائدة من التحذير، ما فائدة. هو الآن خلاص الوضع مستتب، وهذا فلان يعني لن يؤذى، إذن خلاص ما في داعي للنقل. متى تنقل؟ إذا كان ستمنع عنه أذية، تمنع عنه أذية، وخصوصا إذا كان المؤذي كافرا فاجرا منافقا، خلاص هو لا بد من فضحه. يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وأثنى الله عليه، جاء رجل رجولة إيش؟ لإنقاذ واحد مضطهد، وينصح نصيحة تبقي دمه، تستبقي دمه، ولا كان سيسفك. فيتعين البيان هنا، تحذير الدعاة من المنافقين مثلا، تحذير طلبة العلم من أعداء الدين الذين يريدون إيذاءهم بأشياء، فيقال تدارك الأمر افعل كذا. سابعا، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، يعني الحديث فيه شيء خطير، لا يدخل الجنة، هذا من نصوص الوعيد. بعض السلف قال أمروها كما جاءت، خلاص لا تفصل فيها لكي لا تذهب هيبتها، خلي هيبتها في النفوس. طيب ولو قال واحد يعني هل النمام فعلا ما يدخل الجنة أبدا؟ فيقال كلا، إذا كان مسلما موحدا سيدخل الجنة إيش؟ يوما من الأيام، يوم من الدهر سيدخل الجنة، وإن أصابه قبل ذلك في النار ما أصابه. طبعا هذا إذا إيش؟ نفذ فيه وعد الله، إذا أنفذ الله وعيده سيدخل النار، لأن الله عز وجل قد يسامح قد يعفو، فهذا تحت المشيئة، لكنه مستحق للنار، إنما مستحق للنار. فإذا أنفذ الله وعيده هذا لن يدخل الجنة بسلام، سيصيبه من العذاب ما يصيبه. أما إذا كان كافرا هذا هو الخلود. قال ابن بطال رحمه الله قوله لا يدخل الجنة قتات، معناه إذا أنفذ الله وعيد الوعيد، إن أنفذ الله الوعيد، لأن أهل السنة مجمعون على أن الله تعالى في وعيده لعصاة المؤمنين بالخيار، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. والوعد والوعيد حق، فالوعد حق العباد على الله، ضمن لهم إن فعلوا كذا أن يكافئهم وأن يعطيهم، فعز وجل يفي وسيفي، ولا يقال الوعد تحت المشيئة. ما هو الذي تحت المشيئة؟ الوعيد تحت المشيئة، الوعيد، وخلف الوعد لؤم، بينما خلف الوعيد قد يكون كرما. طيب فإذا لا يدخل الجنة قتات، إما أنه لا يدخلها مع أول الداخلين، أو لا يدخلها بدون عذاب وعقاب، سيعذب ويعاقب إن أنفذ الله وعيده. طبعا إذا قلت ما يدخل الجنة أبدا هذا معناها مستحل، لا يعترف بالتحريم وهذا كافر. إذا واحد عاند الله، الله حرم، يقول لا ما هو حرم، ما هو حرم. ثامنا، ماذا ينبغي على المسلم في حياته لمعالجة هذا الباب عموما؟ ينبغي عليه أن ينهى من حوله عن نقل الوشايات إليه. يعني لو واحد مثلا تولى إدارة، يقول المدير اليوم عازمنا أو عندنا اجتماع مع المدير الجديد. يحسن بالمدير الجديد إذا تولى في الإدارة، مدير مدرسة، مدير دائرة، اللي هو مسؤول، أن يجمع الموظفين وأن يذكر نفسه ويذكرهم بتقوى الله، وأن ينبه على أمور، ومنها عدم قبول النميمة وأنه سيعاقب النمام. طبعا بعضهم قد يلبس النميمة بغطاء المصلحة العامة للعمل، فلا بد أن يبين ما هو الواجب تبليغه وما هي النميمة. أنت الآن لو رأيت شخصا في العمل يسرق من أموال المسلمين، سواء كان قطاع خاص ولا قطاع عام، فذهبت أولا ونصحته، قلت يا فلان اتق الله، هذا لا يجوز لك، وهذه سرقة، ومال حرام تدخله جوفك، وكل لحم نبت من سحت في النار أولى به. وإذا كان هذا قطاع حكومي، أنت الآن تسرق من بيت المال، يعني تسرق من جميع أموال المسلمين، يوم القيامة كلهم يتعلقون برقبتك. وإذا كان هذه شركة قطاع خاص، تقول له مثلا اتق الله يا فلان، ترى الشركة هذه فيها 200,000 مساهم كلهم في رقبتك يوم القيامة، لأن سرقت من مال الشركة معناه سرقت من كل المساهمين، ولا شركة يملها شخص. فإن أبى وأكمل السرقة فهل تبلغ عنه؟ نعم، إنكارا للمنكر وحفظا للأموال والدين النصيحة، هل تبليغك نميمة؟ لا، لأنه السكوت ضرر، السكوت ضرر. فمثل هذا إذا نقل ما يقال له أنت نمام واشي وسنعاقبك، ولكن إذا راح نقل مثلا للمدير قال ترى الموظف الفلاني قال إنك ما تفهم مثلا، الآن ليس هذا بالشيء الذي يكون فيه الضرر على المسلمين. موظف غضب وتكلم على المدير، راح هذا مسكها ونقلها يتقرب بها إلى المدير، المدير يبدأ بعقابه. أول شيء يعاقب الواشي، وإذا تكرر منه ذلك ممكن أن يعلن العقاب، ممكن يعلن يقول ترى فلان اشتغل بالوشاية والنميمة وتكرر ذلك منه وقد عاقبناه. يعاقب النمام، أول شيء تعاقب الواشي، و لا تصدق كلامه ولا يقع في نفسك ولا تتجسس على الآخر للتأكد، وإلى آخر الإجراءات التي سبق ذكرها ومن النهي العام هذا الواحد يعني يعلن سياسات، يقول ترى ما أقبل وشايات ولا أرضى أن أحد يبلغني عن واحد كلام يسعى فيه بالنميمة ولا لأجل إفساد العلاقات. عن عبد الله مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. شوف هذا الحديث رائع، يعني حقيقة يعني هذا يعني من الأحاديث المعالجة للنفسيات. لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر، رواه الترمذي وصححه أحمد شاكر في عمدة التفسير. وكان السلف يشددون في هذا ولا يرضون النقل، وقال ابن عباس وقد سأله معاوية رضي الله عنه أيهما أقبح الكذب أم النميمة؟ قال الكذب ذل والنميمة لؤم، فمن كذب فجر ومن نم سحر. ولما ولي عبد الله بن طاهر الرقة ومصر وما بينهما كتب إليه أبو طاهر بن الحسين كتابه المشهور الذي عهد إليه فيه وأوصاه ماذا يفعل وقد ولي هذا المنصب في الأدب والدين والأخلاق والسياسة الشرعية والحث على المكارم. فقال له في كتابه وخطابه وأبغض أهل النميمة، فإن أول فساد أمورك في عاجلها وآجلها تقريب الكذوب والجراء على الكذب، لأن الكذب رأس المآثم والزور، والنميمة خاتمتها، لأن النميمة لا يسلم صاحبها، وقائلها لا يسلم له صاحب. إذا تقبل وشايات في كل شيء وعاد ينقل إليك كلام عن من حولك، ما يبغى لك صاحب، خلاص. وقال بعضهم النميمة تهدي إلى القلوب البغضاء. وقال سليمان بن عبد الملك لأخيه الوليد: متى سمع أمير المؤمنين من أهل النميمة ومن ليست له روية أوشك أن يسرع في فساد النيات ويقطع بين ذوي الأرحام والقرابات. إذن القضية كما قال الشاعر: واترك مصاحبة الكذوب ومن تكن عاداته عند النميمة حملها. وقد عزر القاضي شمس الدين رحمه الله بعض من كان يكثر النميمة بين الناس وضربه وحبسه، فشكره الناس على ذلك لأن أذيته قد بلغت مبلغا عظيما. لا تبلغ إذا سمعت سبابا، واسع بالصلح واستعن بالكتم. لا تقل إن في النميمة صدقا، إن نقل السباب نصف الشتم. وقال ابن الوردي: مل من الإمالة الميل، مل عن النمام وازجره، فما بلغ المكروه إلا من نقل. وجاء رجل إلى حاتم الزاهد بنميمة فقال: يا هذا، أبطأت عني وجئت بثلاث جنايات، بغضت إلي الحبيب وشغلت قلبي الفارغ وأعلقت نفسك التهمة وأنت آمن. وكان خالد بن صفوان يقول: قبول قول النمام شر من النميمة، لأن النميمة دلالة والقبول إجازة، وليس من دل على شيء كمن قبل وأجاز. وقال ابن السماك: يدرك النمام بنميمته ما لا يدرك الساحر بسحره. وقال حاتم: النمام غير صدوق. وقال ابن المعتز: الساعي كاذب لمن سعى إليه، خائن لمن سعى عليه. قالوا: لم يمش ماش شر من واش، والساعي بالنميمة كشاهد الزور، يهلك نفسه ومن سعى به سعى إليه. قال بعض الحكماء: احذروا أعداء العقول ولصوص المودات، وهم السعاة النمامون، إذا سرق اللصوص المتاع سرقوا هم المودات. وفي المثل السائر: من أطاع الواشي ضيع الصديق، وقد تقطع الشجرة فتنبت، ويقطع اللحم السيف فيندمل، واللسان لا يندمل جرحه. واخشى النميمة واعلم أن قائلها يصليك من حرها نارا بلا شعل. كم فرية صدعت أركان مملكة ومزقت شمل ود غير منفصل. إن النميمة والأفواه تضرمها نار محرقة ليست لها شعل. وقال آخر: وإذا النميمة للرياح جرت ما بينهن لموعد حربا، جذت أصول فروعها وتواصلت أغصانها لنسيمها حبا، وبدا وصالهما لأنهما لا يملكان لفرقة قلبا. طيب، ما هي المواضع التي يجوز فيها النقل؟ أولا، إذا كانت على وجه النصيحة وكان المقصود فيها درء الظلم عن إنسان مظلوم ودرء العدوان عن إنسان بريء، ولا يمكن التحذير إلا بالنقل هذا، لأنه أنت قد تسعى لتجنيب فلان لهذا الشر بدون أن تخبره بما يحاك، فتذهب مثلا للشخص المسؤول وتقول: ترى هناك من يكيد لفلان، وفلان ترى صادق أمين كذا، ليس عنده ما يخشى منه، فأنت تسعى لإحباط المؤامرة حتى بدون ما تنقل، وهذا أولى. ثانيا، إذا كان نقل الكلام لمصلحة كمثلا إجهاض محاولة تهريب مخدرات، سمعت مثلا ناس يتكلمون أنهم يريدون أن يعملوا جريمة، فلو نقلت عنهم الآن للجهات الأمنية لا تعتبر نماما، بل تعتبر الآن ساعيا في إيش؟ تجنيب البلد المصيبة وإغلاق منفذ الشر هذا. ثالثا، التجسس على الكفار، فمن نقل للمسلمين أسرار الكفار وما قالوه وما يقولون وما يريدون كيدا، هذا لا يعتبر نميمة. قال ابن كثير رحمه الله: النميمة على قسمين، تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين، فهذا حرام متفق عليه. فأما إذا كانت على وجه الإصلاح والائتلاف كلمة المسلمين، كما جاء في حديث: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، رواه البخاري، أو جاءت على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة، فهذا أمر مطلوب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة، وكما فعل نعيم بن مسعود في تفريقه، وكما فعل نعيم بن مسعود رضي الله عنه في تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين بني قريظة، وجاء إلى هؤلاء فنما إلى هؤلاء كلاما، ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئا آخر، ثم لأم بين ذلك فتنافرت نفوس الكفار وافترقت. وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء والبصيرة النافذة. إذن هذه خاصة، هذه نميمة في مصلحة المسلمين، ينقل للكفار أشياء لإفساد العلاقات بين أعداء الدين والتخذيل عن المسلمين، هذه نميمة، هذا طاعة، هذه قربة إلى الله عظيمة. وقد استدل القرطبي وغيره بقوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، على جواز النميمة لمصلحة دينية. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: النمام هو من ينقل الكلام للناس بعضهم لبعض على جهة الإفساد بينهم والتحريش والتباغض. وقولنا على وجه الإفساد يخرج به نم الحديث على وجه النصيحة، لأن ذلك ليس داخلا في هذا الوعيد. مثال ذلك: أن ترى شخصا قد اغتر بشخص واصطحبه وصار يفضي إليه أسراره، وهذا الشخص يفشي أسرار صاحبه وينشرها بين الناس ويتكلم فيه، فهنا إذا ذهبت وحذرت قلت: يا فلان لا تقول أسرارك لفلان، ترى فلان يفشيها. هذه كلمة ترى فلان يفشيها، ممكن يجي واحد يقول: بس هذه ما هي نميمة؟ الجواب هنا في هذا الموضع لا. قال الشيخ: فهنا لا نقول هذه نميمة، بل يجب أن تبلغ هذا المغتر، يعني هذا المسكين الذي كذا على البراءة والنية يروح يعني يخبر بأسراره فلانا، يمكن قد يكون بعض الناس ترى فيهم غفلة وفيهم سذاجة، ممكن يخبر شخص عن رقم السري تبع البطاقة ورقم الحساب ورقم أسراره المالية، ممكن. قال الشيخ: بل يجب أن تبلغ هذا المغتر بما يفعل به صاحبه، وهذا من باب النصيحة وليس من باب النميمة، حتى لو أفضى إلى التفريق بينهما، فهذا لا بأس به لأنه مصلحة. فإذا التفريق بين ابنك وقرين سوء قد يكون فيه وجاه، يعني فيه، إذا قضية الإبعاد والتفريق والتحذير إذا صارت لله، للدين، لأجل الدين، لمصلحة الشريعة، ما تعتبر نميمة. وهذا الحديث دل على التآلف بين المسلمين، وأن أي سبب يخدش هذا التآلف فإنه لا يجوز، تحريم إلقاء العداوات والمشي في التفريق بين الأحبة. دل الحديث على أن النميمة من كبائر الذنوب، وعليها وعيد في عذاب القبر، وعليها وعيد بالنار، وعليها، شوف، لا يدخل جنة قتات وإنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أحدهما يمشي بين الناس بالنميمة، هذا في القبر، ويوم القيامة ذكر له عذابا آخر ووعيدا آخر. فقضية النميمة هذه شديدة. ثالثا، دل الحديث على عظم ذنب النمام، وذلك للمفاسد التي تحصل بسبب معصيته. رابعا، أن النميمة من أسباب عذاب القبر. وخامسا، أن تحريم النميمة يعني تحريم كل وسيلة تؤدي إلى مفعولها، فإذا كان بعض الأشياء تسبب العداوة بين المسلمين فلا تجوز، مثل أن يخطب على خطبة أخيه، وأن يبيع على بيع أخيه، وأن يشتري على شراء أخيه. طيب، والبيع المزايدة هل يحرم لأنه يفسد العلاقات؟ وإذا زدت، هو ذكر سعرا في المزاد وإذا زدت عليه يعني يمكن، فهل يحرم الدخول في المزايدة؟ هل هو من البيع على بيع أخيه؟ إيه، بنية الشراء، هو جاد يريد أن يشتري. الجواب: إن الدخول في المزاد ليس بيعا للرجل على بيع أخيه أو شراء على شراء أخيه، وذلك أن لأن البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه أن يكون هذا الشخص الزبون عند صاحب المحل فهو يتفاوض معه أو اشترى منه، فتأتي أنت تأخذه تقول أنا أعطيك بأقل تعال اتركه، ما يجوز لك أن تدخل لأنه الآن في مجلس العقد معه، لكن في المزاد الدخول مسموح للجميع، كل داخل يعلم أن هنالك داخلون آخرون سيزيدون، فهذا نظام المزاد والجميع داخل فيه بالتراضي على هذا، ولذلك لا يعتبر الدخول في المزاد شراء على شراء أخيه وبيع على بيع أخيه، ولأنه الآن ما في مشتري معين حتى يقول الله دخل بينه وبين البائع، كل هؤلاء يمكن يكونوا مشترين حاد اللي ترسى عليه، فإذا هو الآن ما تم شيء، ما تم عقد، وليست هذه قضية مساومة بين مشتري معين وبائع معين، فأنت تريد تدخل بينهم وتفسد العلاقة وتأخذ مثلا المشتري هذا أو تأخذ البائع لك تقول أنا أشتري بأكثر من هذا، خليك أنا أعطيك أكثر وأشتري السلعة، فلا يجوز، لأن أما ساحة المزاد فهي ساحة عامة وليست علاقة خاصة بين بائع ومشتري، عامة. كذلك في الحديث تبرئة المسلم أن يكون من أهل هذه الخصلة القبيحة، وأنه لا يصح أن يتصف بها مسلم، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الفتن والشرور ومساوئ الأخلاق، ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن اتصفوا بحسن الخلق وحفظوا ألسنتهم من السوء وحفظوا قلوبهم من المنكر، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال: هل يجوز للمرأة أن تذهب للمسجد لصلاة الجنازة على قريب لها بدون اتباع الجنازة؟ الجواب نعم، لا حرج، لا حرج أن تصلي المرأة الجنازة في المسجد، لكن ما تتبع الجنازة ولا تذهب للمقبرة ولا للنياحة. طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي تزورني تأخذ طعام من بيتي وأستحي أن أرفض، ولا أستطيع أن أستأذن زوجي بأني أستحي منه، فأمي ليست فقيرة وعندها مال كثير لكن عندها حرص، فهل هذا يجوز؟ طبعا لا يجوز، أنت مؤتمنة على مال الزوج، وطعامنا من خير مالنا، الطعام يدخل في المال، ولذلك أنت تقولين لزوجك: هل من حرج إذا أعطيت من طعامنا أحدا، أقرباء لي يجوا، جيراني، فقير، عندك مانع؟ إذا أعطيت أقارب أو جيران أو فقراء خذي منه إذنا عاما وبعد ذلك لا حرج. أما إذا قال أقارب لا، كيف عندهم رواتبهم عندهم أموالهم، الفقراء إيه، خلاص إذن لا يجوز هذا. بعض الأشياء تزعل إيه نعم، لكن هي حق خلاص، هي أكيد إذا جاءت أمها تأخذ وتمشي تقول لها: لحظة يا أمي ترى زوجي ما يسمح، لا شك أن أمها ستزعل في الغالب يعني، إلا عاد إذا كانت أمها صاحبة علم صاحبة دين وتقف عند حدود الله تقول خلاص خلاص، ما دام ما يسمح ما يجوز لك تعطيني أصلا. فإذا كان الحق يزعل بعض الناس يزعل، أنت المهم أنك تمشي على الحق، وهذا طبعا لا ينافي قضية المداراة واللطف وال يعني إرضاء الأم بأشياء أخرى، أشتري لك بفلوسي خلاص. بعض الناس لا يحلو في عينه إلا ملك الآخرين، ولو تشتريه ولا لا يقول لا أبغى هذاك، طب هذا نفس الشيء هذا شرينا لا، فيقال الحق أحق أن يتبع، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل القاضي الذي يحكم بما وضع له من قوانين آثم؟ نعم، إذا كانت مخالفة لما أنزل الله. طيب ولو اعتقد أنها محرمة؟ نعم، أقول ولو اعتقد، لأنه ينفذ الآن، التنفيذ على يديه. وين تصير القضية؟ يعني أين يكون الاجتهاد؟ لما يكون في مكان ممكن يدرأ به شرا ويأتي به، يعني يحقق مصلحة شرعية، لو خرج يعني على شيء كبير، مو هو يعني شيء تافه ولا قليل، لا، حقق مصالح. في بعض الحالات يجوز بقاء الموظف في مكانه وإن كان في منكر، إذا كان يدرأ أنواعا من الشر عظيمة مع بقاء شيء من الشر. يعني مثلا لو قال واحد أنا أشتغل في مراقبة الأفلام وفي الإدارة ناس ما يخافون الله موظفين، لو أنا تركت مشيت سيخلوا يعني يمررون بلاوي، ولو بقيت في العمل ما أقدر أقص كل منكر، يعني امرأة كاشفة شعرها ما أقدر أقص، طردوني لو قصيت، فرح يعني أنا أبقى لأجل قضية القبولات والكشف العورات، مشاهد الزنا الفاحشة كذا، هذه إيه يعني تدخل في المسموح بقصه. فإذا أنا مشيت هذول بيدخل القبولات والعناق والضم والتقبي ما أدري إيش. طيب فإيش رأيكم، أبقى ولو كان أمرر بعض المنكرات مثل كشف مرة كاشفة شعرها مثلا، فيمر هذا من أجل منع هذاك، ولا لا أمشي؟ ماذا نقوله؟ ابقى، لأنك تدرأ شرا أكبر. وهكذا. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى لا يدخل الجنة قاطع ولا يدخل الجنة قتات؟ هل معنى ذلك أنه يدخل النار أم يحبس عن دخول الجنة أو ماذا؟ سبق الحديث في الدرس، يعني السؤال جاء مبكرا وسبق شرحه في الدرس، أنه هذه من نصوص الوعيد، وأنه إذا استحل لا يدخل الجنة أبدا، وإذا ما استحل فهو تحت الوعيد، إن شاء عذبه وأدخله النار، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة، ثم إذا دخل الجنة قد لا يكون مع أول الداخلين، يعني لا يدخل الجنة بسرعة، لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، لا يدخل الجنة وهكذا. فإذن فيها تفصيل، ولكنه مستحق للوعيد تحت التهديد. ما هو الدليل على عدم رفع الإمام ولا المأموم يده عند الدعاء في خطبة الجمعة؟ هل يوجد حديث غير قبح الله هاتين اليدين؟ أيوة طبعا، أن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة دعا بأصبعه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وخطبة الجمعة تبع صلاة الجمعة، ومأمورون أن نقتدي به ونتأسى، وبما أنه لم يرفع يديه فنحن لا نرفع. فإذا الاتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام يقتضي عدم الرفع في الخطبة إلا إذا استسقى، والزيادة على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام شر، ولا يقال هذه زيادة الخير خيرين، لا، لو كانت سنة لفعلها. لن نكتشف شيئا فاته، ما فاته شيء، وحي يوحى، وحي يوحى أكمل صورة، التي أتى بها أكمل صورة، فما في مزيد عليها من الكمال، ما في. يقول والله ليش ما نزيد ونرفع خطبة الجمعة؟ ما في، لا مجال أبدا. العامة يقولون الزود أخو النقص، نعم هذا هو، طبق. ما يمكن أن نأتي بشيء فاته أبدا، لم يفوته شيء أصلا. يقول يوجد أهل الشر في عرف في غرف المحادثة، بعض من أبناء جلدتنا، كيف نتقي شرهم؟ الله قال عن المنافقين فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، طبق الكلام، حديث خاص موجه مباشر لهم في موعظة، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الربابة تدخل في تحريم المعازف؟ طبعا، لأنها وترية، آلة وترية يعزف عليها، يعني ما في شك يطلع لها صوت موسيقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الذي على المرأة الالتزام به والانتباه إذا صلت بالنساء؟ تقف وسطهن صف الأول، تسمعهن إذا ما كان في رجال أجانب، وإذا في أجانب تخفض صوتها، هذا مما يعني تنتبه لي. إذا رجعت متعبة إلى البيت وصليت المغرب وجهزت الطعام للأولاد فإني لا أنام بعدها ولا أصلي العشاء، لكن أستيقظ ليلا لأصليها، هل أذنبت بذلك؟ الجواب: إذا كنت ستصلين العشاء قبل نصف الليل فليس عليك حرج، لأن هذا في وقتها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ما يسمى بالفضفضة والشكوى من النميمة سواء مني أو سمعتها؟ نقول: ما هي الفائدة؟ إذا كانت الفائدة إصلاح العلاقة، يعني أنت تذهبين إلى امرأة حكيمة أو طالبة علم أو مجربة صاحبة خبرة، تأزم الوضع بينك وبين زوجك، ولو ترك على ما هو عليه تنهار العلاقات، فقلت لها: وضعي مع زوجي كذا كذا كذا، وذكرت أشياء يكرهها زوجك، يعني ممكن نطبق عليها تعريف الغيبة مثلا، وذكرت ما تدعو الحاجة إليه دون زيادة، فقامت تلك المرأة بالإصلاح، سمعت منك وهدأت نفسك بعد ما فضفضت الكلام وأعطتك التوجيهات ورحت وزانت العلاقات الحمد لله. إذن هذا النقل ما هو للإفساد، هذا للإصلاح. وكثيرا ما يكون السامع للشكوى عليه الدور الأساس الموضوع، هو يأججها أو يهدئها. طيب وإذا قالت: ما في والله ما في فائدة، اللي جالسات ولا واحدة فيهم تعرف تنصحني، نقول خلاص ما يجوز، لأنه صار النقل الآن بلا فائدة، فبقيت المضرة التي فيه والمفسدة، وهي ذم هذاك وعيب هذاك وغيبة هذاك. هل صوت المرأة عورة؟ وما حكم التحدث بين الشباب عن طريق الشات وخصوصا المايك؟ لا شك أن الحديث بين المرأة الأجنبية والشاب، الشاب والفتاة الأجنبيين، أنه من أبواب الفتنة والتعلق، والصوت يفعل فعله في النفوس، وصوت المرأة كما قال الله له أثر: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض. ولو كان صوت المرأة ما في شيء على طول الخط كان ما قال الله ولا تخضعن بالقول. لكن إذا كانت امرأة مع امرأة لا مانع، امرأة عجوز لا تشتهى لا مانع، إذا كان طبعا إيش ما تخضع. يعني بعض العجائز إذا قلدت صوت الشابات فتنت ما يجوز. كذلك لو كان الكلام لمصلحة، إلا أن تقول قولا معروفا، وكل ما لابد منه ككلام المرأة الشابة مع القاضي، على بيني وبين زوجة مشاكل لازم هي تتكلم في المجلس والقاضي راح يسمع كلام المرأة، ثم لا ميوعة في الكلام، لا ميوعة ولا تغنج. والآن توظف مندوبات مبيعات واستقبال مكالمات، وإيش تبغى بعد؟ موظفات الخدمة والرد على المكالمات، يتعمدون توظيف المرأة الشابة فاتنة في الصوت، ويسوي مقابلة شخصية لهذا، وسمعين جزء من طريقة كلامك، ويعتبرون، شوف هو المشي عن النمط الغربي يؤدي للمصائب. النمط الغربي استخدام المرأة في جذب العملاء، استخدام فتنة المرأة وجاذبية المرأة وجمال المرأة وصوت المرأة في جذب العملاء، هو كذا يعني مفهوم التسويق عندهم. هذا التسويق، تجيب أي شيء له جاذبية عشان تجذب العملاء. فإذا استقبلتك في المحل امرأة شابة فاتنة، يا سلام، تفتح نفسك وتقودك للسلعة وتعرض لك، طيب تغريك بالشراء. لما تستقبل صوتك بصوتها الجميل العذب المايع المتغنج المتكسر، وتستدرجك في الكلام، طيب مكالمات هذه 700 وما 700 إيش يحطوا فيها، وأصوات نساء فاتنة حتى يجذب الرجل المتصل ويطول في الكلام، لأنه كل ما طول في الكلام زادت الأرباح لا بارك الله فيها. تعظم الفتنة. ولذلك واضح الاصطياد بصوت المرأة، واضح. طبعا المنافقون يعملون على هذا الخط، عندهم القضية هذه، لكن أسوأ من بعض التجار. يعني بعض التجار ممكن يسويها يعني لأخذ المال، يقول لك نجيب بنات عشان يجذبون الزبائن عشان تزيد الأرض. المنافق يفعلها يعني دينا في النفاق للإفساد، حتى لو ما تربح حريص عليها لأنه يريد الإفساد، فهو يسعى إليها حتى لو ما تكسب فلوس. وكثيرا ما تتواطأ وتتوافق رغبات أهل الشهوات مع أهل الشبهات، فيؤيد بعض التجار بعض المنافقين في بعض القرارات. ليش؟ لأنه هذاك على دينه الفاسد يبغى الإفساد، يبغى يفسد الشباب، يبغى نشر الانحلال في المجتمع، لأنه إذا انتشر الزنا والفاحشة خلاص تحقق غرضه، هو يبغى يخرب المجتمع، فإذا تحقق هذا هو اللي يبغى. وذاك يأخذها من باب الفلوس، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فإذن الاصطياد بصوت المرأة والاصطياد بشكل المرأة والاصطياد حاصل، هذا الحاصل. فقد يكون لأجل الإفساد بعينه، قد يكون لأجل المال، والأول أشر وأسوأ. فلو فتحنا المجال للشباب والبناء، يلا تكلموا مع بعض بالشات، يلا تعرفوا على بعض، كيف الحال، شلون، وش طبخت اليوم، ما أتظن يعني أنهم سيبلغون دين الله ولا يعني لا سوال. وممكن يبدأوا بيعني مسألة فقهية وتنتهي بمسألة جنسية خلاص. فلذلك ينبغي الحذر. ترى ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ليش ما يعقلون هذا الحديث لما يتكلم؟ ليش يقول يا أخي لا تصير شكاك، ولا تصير نظرتك سوداوية، ولا تخون النساء، تراهن شريفات. ليش تشفيك انت؟ ليش معقد متشدد خلاص؟ بس ليش يعني خلهم لا يأبهون بالتحذير النبوي يا أخوان، ما يأبهون. يعني ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما في يعني تقدير لخطورة الفتنة هذه. ليش ما يقدرون خطورة الفتنة؟ ليش ما يحذرون؟ وقد حذرهم نبيهم، يقول بس خلي قلبك طيب وخلي نفسك نظيفة وما خلاص. طب يا أخي النبي حذرنا عليه الصلاة والسلام، حذرنا، أنتم تبغوا تفتحوها، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد سد الطرق المفضية إلى الشر. دع الكلام للحاجة يا أخي، خاطب مع مخطوبة بسألها عن شيء لا يمكن إلا يسأل، دعها للقاضي والشاهدة، دعها للبائع والمشترية، خلها للحاجة، لازم تفتحوها بكل المجالات. طيب إذا وين الحذر؟ إذا فتحنا المجال يلا شباب وبنات تكلموا خذوا راحتكم، وين الحذر؟ أنا وين حديث ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء؟ وكم نسبة النساء التي لا يخضعن بالقول وكلام جاد وما في كذا وما كم؟ هي المرأة بطبيعتها رقيقة كذا، الله جعل فيها الرقة هذه والأنوثة وعذوبة الصوت، هي كذا ليأنس إليها الرجل وتسكن نفسه إليها ويصير ما بينهما من العلاقة والانجذاب الذي فيه الإتيان والحمل والولادة وبقاء الجنس البشري وحكمة رب العالمين. يعني حكمة رب العالمين جعل في المرأة جاذبية حتى يصير في زواج، مو حتى تستغل تسويقيا ما جعل الله عذوبة في صوت المرأة اللي تستغل تسويقيا وترد على المكالمات، حجز الطيران امرأة، ومدري إيش امرأة، واستعلامات امرأة، كذا هو كذا المبدأ الغربي في جذب الزباين بصوت المرأة. هذا مبدأ عندهم، مبدأ. وبعض المسلمين يتشبهون بالكفار، حذو القذة بالقذة، لا تتبعن سنن من كان قبلكم، وتحط النساء في كل الدوائر والأماكن، حذو القذة بالقذة. يقول: ما هو القول الراجح في قصر الصلاة في السفر؟ هل يجوز أن يركب رجل مع امرأة في المصعد منفردين؟ طبعا هذا سؤال غير. قصر الصلاة في السفر سنة ثابتة مؤكدة، أما الخلوة بالمرأة ما تجوز لا في المصعد ولا في غيره. طبعا في مصاعد شفافة سموها بانوراما، شفافة ومفتوحة على بهو العمارة، فما في خلوة بالحقيقة لأنه مشاهدين من الجميع. أما المصاعد المغلقة هذه ممكن توقف، تضغط زر إيقاف تقف. ما هو يقول: ما حكم عمليات التجميل، تكبير وتصغير؟ هذا من تغيير خلق الله ولا يجوز. أما لإزالة عيب آثار حرق إصبعين ملتصقتين، في أشياء فيها ضرر، بقاؤها في ضرر، فتزال بعمليات اللي يسموها تجميلية. أما ابتغاء الحسن، المتفلجات للحسن، ما في ضرر ولا في عيب ولا في ليش تقول أجمل أحلى، هذا حرام، تغيير خلق الله. هل يجوز للرجل البالغ أن ينام في سرير واحد مع أمه؟ لا لا، هذا للطفل الصغير. اشتريت قلنسوة لونها أسود، هل في هذا تشبه بلباس الكفار؟ ما أدري، هل هناك يعني من الكفار، هل هي على هيئة تشابه؟ يعني مثلا لو واحد قال قلنسوة مثل اليهود، هذه كذا صغيرة تجي فوق الرأس، نقول هذا تشبه واضح، بعد واضح التشبه. لو كان لعمامة السيخ طريقة معينة ما تشبه بهم فيها. فكل أهل دين لهم شعارات حتى في الملابس، في الأعياد، في بعض الأطعمة لهم اعتقادات في بعض الأطعمة. فالمهم لا يجوز مشابهة الكفار لا في لباسهم الخاص بهم ولا في أعيادهم ولا في تعبدهم بترك أو أكل بعض المأكولات. وقريبا تكلم بعض الدكاترة الأفاضل في حكم رياضة اليوغا التي هي رياضة وثنية يقوم بها الوثنيون الشرقيون عبادة عبادة. فقام بعض المنافقين يدافع، لا وما فيها شيء، وهذا التشدد، وليش كذا، وهذه الرياضة يا ابن الحلال، هذه ما هي الرياضة بمعنى الرياضة اللي فيها تحريك العضلات وفيها لا. فتغميض العينين، أنا يعني شو، هل هناك يعني فوائد صحية في تغميض العينين غير النوم؟ طبعا النوم فيه فوائد صحية. طيب هذه عبادة تأملية فلسفية وثنية شرقية يقوم بها البوذيون وغيرهم، فمن تشبه بهم فيها خلاص هذا شبههم في دينهم، في شيء من دينهم. طيب مقولة البخاري في القرآن، أنا أرى أن نعرض عنها وما نفتح مجال السفسطة في هذا، وكفانا الله الفتنة والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أب أعرف اللي يذهب إلى المسجد بالسيارة يثاب على خطواته؟ نعم، لكن الذي يمشي يثاب أكثر، اللي يروح بالسيارة يثاب، مو ما ماله شيء بلا يثاب، بل يثاب، لكن اللي يروح مشي ثوابه أكثر، ومشى ولم يركب في حديث الجمعة، ومشى ولم يركب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما قولك في من قال إن الاختلاف سائغ عندما نأتي له بالنصوص التي تفيد أنه منهي عنها أن يعاند ويقول اختلاف سائغ؟ سائغ في إيش؟ لو قال واحد في خلاف في نكاح المتعة سائغ، يلا شلون سائغ؟ شلون سائغ؟ أو قال واحد يلا في الموسيقى خلاف، ابن حزم مدري إيش، شلون سائغ يعني؟ واحد شذ عن العلماء خلاص، هذا خلاف سائغ؟ خلاف السائغ الخلاف المعتبر اللي فيه أدلة للفريقين صحيحة هنا وهنا، كل له حجة، كل له حجة من الفريقين. يقول أتتني مرة جارة ليست لي علاقة حميمة بها وتطلب المساعدة والدعم في طلبها الطلاق من زوجها الذي يضربها، وهي سنية وزوجها مبتدع، تقول أنه يسب عائشة، ورأيت أثار الضرب، ولما سألت أحد طلاب العلم قبل التدخل قال نعم ساعديها لأن زوجها فاسق. يبدو أن كلامه صحيح، لكن زوجها مو بس فاسق، زوجها مبتدع يعني أسوأ، لكن ساعديها نعم، أن هذا مثله ماذا ما يبقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان يعمل في الكويت في شركة أغذية، تسبب رئيسه في العمل في فصله كيدا وظلما، ثم اكتشف صاحب السؤال بعد فترة أن رئيسه هذا مصاب بمرض الفيروس الكبدي، وشروط العمل بالشركة تقتضي فصل من يصاب بهذا المرض، وصاحب السؤال يريد أن يبلغ أصحاب الشركة بما سيؤدي إلى فصل رئيسه أكيد، وهو يخشى أن يكون تصرفه بنية الانتقام. شوف أنت لو فعلتها يحسب عند الله عملك وعمله، فيوزن في الميزان، فإن كان فعلك أشد من فعله فتعاقب على الفرق، وإن كان فعله أشد أو مثل بعض، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، خلاص. ممكن يكون لا لك ولا عليك، وممكن يكون عليك، وممكن يكون لك. فإذا أردت أن تكون لك فلا تشتغل في قضية الرد والمعاقبة والانتقام، اقفل باب الانتقام حتى يكون لك. لكن لو كان عمل هذا الرجل يؤدي إلى انتشار المرض، احنا ما ندري إيش طبيعة العمل هذا، لا ندري، لكن لو كان يؤدي إلى انتشار المرض فمن باب مصلحة المسلمين العامة تبلغ عنه، لكن كيف تحكم أن الدافع الآن عندك هو مصلحة المسلمين العامة ولا الانتقام؟ هذا صعب. فإذا كان في ضرر على المسلمين بلغ، وجاهد نفسك أنه يكون نيتك في الإبلاغ مصلحة المسلمين وليس الانتقام، وستجد صعوبة كبيرة في هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.